بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا مع القديس العظيم بولس الرسول. وصلنا إلى أعمال 17، ودي فيها خطبة أو خطاب مشهور للقديس بولس في أريوس باغوس. نبتدي الحكاية الأول أن القديس بولس الرسول تعرض في اليونان إلى مشاكل كتير. يعني ابتدى في تسالونيكي وبيرية، واليهود قاوموه بشدة فوصل أثينا. يقول الكتاب بينما بولس ينتظرهما في أثينا كان مستني مين؟ مستني تلاميذه سيلا وتيموساوس. احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. هنا في رسالتين مهمين في شخصية القديس بولس. اولا انه مرتبط بتلاميذه ارتباط قوي، لدرجة انه مش حابب يبتدي الخدمة لغاية ما يوصلوا عشان يبتدوا كفريق. والقديس بولس على قد ما هو شخصية مليانة مواهب وحكمة ونعمة، لكن كان يميل في اخر حياته انه يخدم دايما من خلال تلاميذه خدمة الفريق. وحتى في رسائله لما كان يبعث يقول بيسلم عليكم فلان وفلان، ولما يبعث يقول سلموا كمان على فلان وفلان. النقطة الثانية جميلة في القديس بولس حكاية احتدت روحه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. ساعات الناس تسافر اليونان دلوقتي، ولا تسافر أوروبا، ولا تسافر يعني شرق آسيا، وبعدين بيلاقوا الناس بتعبد، في ناس بتعبد أوثان لسه، وفي ناس كتيرة عايشة في إلحاد، إنما الناس بتطلع تتفسح ولا تشعر بأي نوع من القلق إنها تشوف العالم اللي عايش في الضلمة ده كله. إنما القديس بولس في قلب ناري، قلب غيور، مش قادر يشوف المنظر إن كل الملايين دي عايشين في الضلمة بيعبدوا أوثان، بيعبدوا ماديات، وسايبين الإله الحقيقي. هنا كلمة احتدت روحه ما هوش تعصب ولا هو غضب، إنما هو غيرة مقدسة. الواحد لما يلاقي ناس كتيرة قوي زايغة عن ربنا وعايشة في فساد، روحه تنزعج، تضطرب روحه اضطراب مقدس، بحيث يتحول إلى صلاة ويتحول إلى خدمة. يبقى فرق الغيرة المقدسة عن الغضب إن الغيرة المقدسة تجيب وراها صلاة وخدمة، إنما الغضب يجيب ورا منه خطايا بقى كتيرة، عصبية وإهانة وأذية وشتيمة. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين كعادة القديس بولس. كان يبدأ خدمته الكرازية في أي بلد باليهود اللي عايشين في البلد، والذين يصادفونه في السوق كل يوم. يبقى ما كانش واقف على اجتماع السبت في المجمع، طول الأسبوع بيروح السوق يقعد يقف مع الناس ويفتح كلام. ودي مدرسة كرازية مهمة، الكرازة في الشارع، الكرازة في السوق، انك تفتح الكلام مع الناس عشان تشد انتباههم، يقوم يسألوك طب انت الهك ايه، طب انت بتعبد ايه، وهكذا يعني يبدأ الحوار. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين، وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهذار ان يقول. أثينا كانت عاصمة الفلسفة، لأنه لو تذكروا اليونانيين كانوا مشهورين بالفلسفة، طلع منهم سقراط وأفلاطون وأرسطو، وعندهم قبل كده أبيقور، وعندهم مدارس فلسفية كتيرة قوي. وجماعة الفلاسفة دول كانوا يقعدوا ينقروا في بعض ويخبطوا في بعض ويقولوا سقراط قال وأفلاطون قال وأبيقور قال، وغاويين الشغلة دي، وكادوا يتفرغوا للحوارات اللي من النوع ده، وكتير منها حوارات بطالة قال عنها ربنا يسوع أخفيتها عن الحكماء والفهماء. إنما زي ما في ناس سهلة تقبل الإيمان ببساطة واتضاع، في ناس صعبة لأنه عقلهم معطلهم، كبريائهم العقلي بيصور لهم إن هم فاهمين اللي الناس مش فاهمه. فبتوع أثينا الفلاسفة دول من النوع ده اللي هم دايما شايفين ان هم عندهم المعلومة والفكرة وسابقين كل البشر في المعرفة، وبالتالي يعني ايه بولس ده اللي جاي يطلع يعني يقول كلام جديد. سموه هذا المهزار، يعني ده بيهزر يقول ايه ده. طبعا هو بيتكلم عن المسيح وعن القيامة وعن العهد الجديد، الكلام ده بالنسبة لهم ده هزار. ده ماذا يريد هذا المهزار أن يقول؟ وبعض منهم بيقولوا إيه؟ إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة. هما بقى كان عندهم استعداد يضيفوا آلهة، إله من الآلهة الكتير اللي عندهم، عندهم آلهة كتير، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. برضو الرسالة لما تقول كان يبشرهم بيسوع والقيامة، يبقى واضح إن في تركيز في العمل الكرازي على المسيح نفسه مخلصنا كإله متجسد أتى يفدينا، وقيامة المسيح كأهم إنجاز عمله لصالح البشرية، لأن بالموت داس الموت وبالقيامة فتح باب الأبدية. فيبقى التركيز كله عن المسيح المخلص والقيامة من الأموات كبشارة مفرحة لكل من يؤمن. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس. أريوس باغوس ده بقى المكان زي استاد كده، أو يعني زي أوبرا أو زي مسرح كبير، يلتقي فيه الفلاسفة ويوقفوا الجديد اللي بيتكلم ده ويشرحوه ويشركوه ويقعدوا ياخدوا ويدوا فيه، قائلين هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ قل لنا بقى إيه الكلام الجديد اللي بتقوله ده؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينويون بتوع أثينا أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. غية الشعب الأثيني ده أن هم يسمعوا حاجة جديدة وفكرة جديدة ويقعدوا بقى إيه يتداولوا الكلام فيها ويضيعوا وقتهم. لكن هنا المرة دي الفكرة الجديدة هي الإنجيل، هي الخبر المفرح بتاع البشارة بالمسيح له المجد وقيامته. إذن استحضروا بولس الرسول ووقفوه في أريوس باغوس. طبعا الوقفة دي بولس يعني مش سهل عليه، بولس شاطر جدا في العهد القديم، يقدر يقنع اليهود ويسترشد بموسى وبأشعية وبأرمية وحزقيال ودانيال، إنما المرة دي ما يقدرش يجيب آية من العهد القديم، اللي قدامه دول مش يهود، اللي قدامه دول أمم وثنيين، ويزيدهم أمم عاديين، دول فلاسفة، يعني أصعب فئة في الناس اللي ممكن تقبل المنطق، لان هم عندهم منطق وبمنطقهم العقلاني الانساني شايفين ان هم لازم في آلهة متعددة، والآلهة دول يعني عايشين لها وراضين عليها ومبسوطين بيها، والعقلانية غير التعقل. التعقل فضيلة، يعني الواحد يبقى معتدل بيفكر بعقل لانه ربنا ادانا عقل، لكن العقلانية معناها ان كل اللي يقوله العقل صح، والحياة العقل محدود والعقل بيتغير، يعني العلم والمعرفة جيل ورا جيل بتتغير، فما ينفعش نسلم بالعقل كإله ونحكم كل شيء بالعقل، لان هناك ما هو فوق العقل. ربنا مش ضد العقل بس فوق العقل، لان ربنا ما يتلمش كله في دماغنا، وإلا يبقى محدود ويبقى يعني أصغر من حدود عقلنا. يقول الغرباء المستوطنون حتى في أثينا لا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال، قلنا مش هيقدر يستشهد بالأنبياء لأن دول ما لهمش في الأنبياء، إنما ربنا يسوع أعد بولس الرسول خلال طفولته وشبابه أنه يدرس يوناني ويدرس فلسفة، فهو عنده معلومات مش قليلة، لكن طبعا ما يقدرش يباريهم في موضوع الفلسفة، دول الأساتذة ويعني فلاسفة كبار، ولو قعد يدخل معهم في الحتة دي هم هيغلبوه. ويمكن ده اللي خلاه يقول في رسالة كورنثوس أنا كنت خايف، أنا كنت عندكم في خوف ورعدة، ما كورنثوس جنب أثينا كلها في اليونان، فقال كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. يبقى كان بيصلي وبيقول له رب اديني نعمة، أنا عاوز قوة منك، أنا الفلسفة مش هتسعفني، هم أشطر مني في الفلسفة، أنا عاوز أتكلم كلام بسيط لكن مقنع، والإقناع مش بالحجة البشرية لكن ببرهان الروح والقوة. قال أيها الرجال الأثينويون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. البداية كانت غريبة أوي، يعني بولس الرسول كان مع بعض اليهود يدخل فيهم شمال ويقول لهم صدق أشعياء اللي قال عليكم ليكم عيون تبصر ولا تبصر، ليكم أذان تسمع ولا تفهم. إنما مع الأثينويون ودول الوثنيين بيقول لهم يا جماعة أنا شايف أن أنتم متدينين. طب هل دي يعني محاباة أو نفاق أو رياء؟ لا، هو معلمنا بولس الرسول شاف نقطة في تفكيرهم الوثني فيها كده بارقة أمل، فيها نور صغير طالع. إيه النقطة اللي شافها القديس بولس اللي هيبني عليها محاضرته وكلامه واللي هتقنع بعضهم؟ وهو بيلف وروحه مضطربة بسبب تعدد الآلهة والوثنية والإباحية لقى مسبح زي عاملين كده يعني منصة لكن مش فوق منها تمثال، مكتوب على المنصة إله مجهول. يعني أي منصة عليها تمثال ده جوبيتر ده مش عارف أفروديت ده آلهة كتيرة، إنما المنصة دي فاضية. وهم نفسهم افترضوا أن ممكن يكون في إله مجهول. فدي كانت المفتاح بتاع بولس الرسول في عظته في أثينا. ولو تذكروا في رسالة من رسائل بولس الرسول يقول صلوا لي عشان ربنا يفتح لي باب للكلام عشان أشهد عن سر المسيح. باب الكلام يعني المدخل أو الفرصة اللي بيها الواحد يتكلم عن ربنا يسوع مع اليهودي غير الوثني في أثينا، غير كورنثوس، غير غلاطيا، غير أفسس، كل بلد ممكن يبقى لها مفتاح. هنا ربنا ادى نعمة للقديس بولس وكان مفتاحه في الكرازة حكاية هذا الإله المجهول اللي هم افترضوا جدلا انه موجود، يعني هم سلموا انه يجوز يكون في إله احنا مش عارفين. أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. هم عندهم نوع من العبادة حتى للإله المجهول، فقال لهم طب أنا أقول لكم بقى اللي أنتم بتعبدوه ده وأنتم مش عارفينه أنا عندي أخبار عنه، أنا هكلمكم عن هذا الإله المجهول، لأن إلهي أنا اللي بعبده مجهول عندكم، هو معروف عندي، فأنا عاوز أقول لكم صفات هذا الإله المجهول وسماته وقد إيه حلو وعاوزكم تقبلوه. وطبعا ضمنيا عاوز يوصلهم أن الإله المجهول هو ربنا يسوع له كل المجد، وهو الإله الحقيقي وهو الإله الوحيد، وأن كل الآلهة دي بالتالي باطلة. فطبعا المأمورية صعبة، أنه عاوز يهد كل الفكر اليوناني اللي عايش في فكر الآلهة وعبادة الآلهة وصراعات الآلهة، وشغلة كبيرة قوي بيطلع منها أساطير وأفكار وعايشين في الوهم ده بقالهم كتير. الذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، هيتكلم عن الإله المجهول، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه. الكرازة مع العقلانيين تبدأ عادة بموضوع الخلق. ليه؟ قبل ما ادخل في موضوع الفداء او الخلاص لازم احكي الحكام الاول، واللي قدامي ده هل يعتقد في الخلق ولا لا يعتقد، وايه اساسا نظريته في الخلق. لان عند الفلاسفة اليونانيين كان عندهم شوية اساطير كده تقول مثلا مش عارف الطور الايه اتخانق مع ايه وخبطوا ببعض فطلع العالم، والاله مش عارف مين زعل من ايه فطلع العالم، كلها خرافات واساطير. الحقيقة ايه؟ نسبها للإله المجهول وقال يا جماعة الإله المجهول هو اللي خلق. قبل ما يقول اسم، قبل ما يعرفهم بالمسيح له المجد اتكلم عنه كخالق. طبعا دي مهمة في الزمن ده، ليه؟ احنا النهاردة بنقابل مش وثنيين بالمعنى الحرفي لكن ملحدين كتير بيقولوا مفيش ربنا، او بيقولوا ان مفيش حد خلق، الدنيا طلعت لوحدها. اذا قضيتي الاولى في الكلام مع اي شخص ملحد أناقشه في موضوع هل في خلق ولا مفيش، هل الدنيا طلعت عشوائي ولا حد عملها، ولو هي عشوائي تطلع منظمة ازاي وتطلع محبوكة قوي كده ازاي، ويطلع البني آدم مليان أسرار إزاي، وتطلع الجينات في كل خلية يعني أعظم من أي كمبيوتر إزاي. طب ما الكمبيوتر عمله بني آدم ذكي، طب المعقد قوي بقى الإنسان ده في تركيبته الداخلية مين اللي يعمله؟ مش لازم حد يكون عمله، وإلا افترض أن الكمبيوتر طلع عشوائي، سيبنا شوية حديد كده ركبوا على بعض لوحدهم وطلعوا جهاز. إذن الدفاع عن فكرة الخلق يستدعي البحث عن الخالق، ولما أكد أن الخالق هو إله وحيد، لأنه ما ينفعش فيه أكتر من إله في نفس الوقت، ما هو يا إما واحد ابتدى والتاني جه بعد كده يبقى التاني مخلوق، يبقى فيه خالق أبدي أزلي هو اللي ابتدى، أي حاجة بعد كده تبقى مخلوقة فما تبقاش ربنا. قال الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، لأن بعضهم كان يعبد أشياء في العالم. هنا ضمنيا الآية دي تعني إيه؟ أن كل ما في العالم مخلوق، وبالتالي ليس إله، لأن المخلوق لا يعبد، الخالق يعبد. عشان كده في رومية واحد القديس بولس يقول عبد المخلوق دون الخالق. يبقى القديس بولس في كل جملة بيقولها عارف كويس خلفيتهم الفلسفية. ودي نقطة مهمة في الكرازة، حين نكرز باسم المسيح مهم ان انا استوعب اللي قصادي بيفكر ازاي، خلفياته ايه، ثقافته ايه، دياناته ايه، ايه الارضية المشتركة اللي بيني وبينه، ايه النور الصغير اللي جواه اللي هشتغل عليه عشان يزيد لغاية ما يعرف ربنا يسوع. فهنا الكرازة لغير المؤمن، غير واحد كان مسيحي وساب المسيحية، غير واحد لسه بيعبد الاوثان، غير واحد يعبد المال، غير واحد يعبد الجسد. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض. يبقى برضو بيعلمهم أنه السماء والأرض مخلوقة، تقولوش الأرض مخلوقة والسماء ما اتخلتش. لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، يبقى هنا خبط في حاجة مهمة قوي، أن كل مصنوعات الأيادي دي ما تنفعش تبقى آلهة، وأن كون الإله محدود جوه أوضة أو جوه هيكل، هو هيكل يوناني، ده ما ينفعش يكون ربنا، لأنه كده يبقى محدود. كوني أنا اللي عملت التمثال ده ما ينفعش يبقى ربنا، وكوني حطيته في مكان يبقى ما ينفعش يبقى ربنا. ربنا الحقيقي خلق الدنيا دي كلها يبقى أكبر منها. إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس، كأنه محتاج إلى شيء. فكرة عبادة الآلهة عند الفلاسفة اليونانيين معناها أن الإله محتاج، فكان ساعات يجيبوا له أكل وشرب زي حكايات دانيال، والكهنة ياخدوا الأكل والشرب ياكلوهم، أو يقولوا محتاجين مش عارف فضة وذهب يجيبوا، برضو الكهنة تاخد كهنة الأوثان. فقال لهم ما ينفعش ربنا اللي خلق يبقى محتاج، أنا مخلوق محتاج لكن هو خالق غير محتاج، أنا اللي محتاجه مش هو اللي محتاجني، زي ما بنقولها في القداس لست أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. يبقى مش خلق السماء والأرض بس، إنما هو سر الحياة، هو اللي ادى الحياة والنفس وكل شيء. يبقى في مصدر واحد للوجود، وما ينفعش يكون اكتر من مصدر بالمنطق، ما ينفعش، لانه لازم هيبقى في واحد ابتدى والتاني جه بعد كده. وصنع من دم واحد كل امة من الناس. هنا كانوا الفلاسفة يختلفوا، اغلبهم اجمعوا انه البشرية كلها لحم ودم، ان الاصل او الجنس الانساني ينتمي الى اصل واحد، ده اعتقاد يوناني فلسفي تقريبا مستقر هو بيبني عليه، بياخد من افكارهم السليمة وهي مش كتيرة ويشتغل عليهم. فهم يعتقدوا في حكاية الدم الواحد، يعني ايه؟ يعني البشر مهما اختلف طباعهم ووشهم وجنسهم، انما في الاول هم جنس واحد. اكد على دي وقال صنع من دم واحد كل امة من الناس يسكنون على كل وجه الارض. طب ايه قيمتها؟ ايه قيمة تأكيد ان احنا كلنا كبشر لحم ودم جنس واحد؟ الحقيقة ليها قيمة مهمة جدا لما هيدخل على ربنا يسوع. ليه؟ عشان لما المسيح يتجسد ويشاركنا لحمنا ودمنا يبقى كده نايب عننا كلنا، يبقى هو شريك البشرية، محب البشر، يبقى ابن الإنسان، يقدر يقوم بعملية الفداء لكل البشر. إنما لو حددنا أصول مختلفة للبشر يبقى هنحتاج عن كل أصل من دول مخلص. صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. هو بيكلم لغة عقلانية تناسب هؤلاء الفلاسفة، هم عندهم اعتقادات فلسفية، عندهم نظريات، عندهم أفكار بتقول مثلا حكاية المسير والمخير، دي برضو موضوع بقاله آلاف السنين بيتخانقوا عليه. في فلاسفة اعتقدوا ان كل شيء محتم، انما احنا في فكرنا المسيحي في حدود للإنسان. ربنا أوجد الإنسان، الإنسان بيتولد بإرادة إلهية، بيتعين بدايته بقرار إلهي مش بقرار بشري، إنما خلال حياته هو حر. فمسكننا على الأرض محتوم أو محدد لنا من قبل الله، لكن مسارنا خلال الحياة مخير لنا نختار رحلة حياتنا تمشي إزاي، وبالتالي المصير مرتبط بدورنا مش مرتبط بس بدور ربنا. لأنه دي قضية حتى الشباب النهاردة يختلفوا عليها، يقولوا طب ما ربنا كده حاكم علينا اللي يمشي يمين واللي يمشي شمال. لا، ربنا حتم علينا أن نولد في زمن ونولد في ظروف، وحطنا في ظروف معينة، لكن خلال الظروف دي أنا حر أمشي صح أو أمشي غلط، أنا بضميري بحكم قراري. وبالتالي زي ما قال واحد من القديسين، الذي خلقك بدونك خلقك بدونك، يعني في حدود طبعا، لا يستطيع أن يخلصك بدونك، يعني لازم إرادتك تشارك في رحلة الخلاص. أنت ما تقدرش تخلص لوحدك، لأنه لازم ربنا له دور وأنت تشارك ربنا الدور. حتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسون فيجدوا، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. يبقى هو معلمنا بولس شوفوا ماشي ازاي، ابتدى يتكلم عن الخلق، الخالق الوحيد القادر، البشرية اللي من جنس واحد ولحم ودم، وبعدين احتياج البشرية إلى الإله، احتياج الناس إلى خالق، إلى مدبر، إلى راعي. فبيقول إيه؟ لكي يطلبوا الله. يبقى حدود مسكني على الأرض بتستدعي ان انا عاوز اقول له يا رب خلقتني ليه، عاوزني اعمل ايه، صح ايه، امشي ازاي، محتاج ربنا يقول لي. لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسون. اذن الحكمة الحقيقية هي في طلب الله. الفهم الحقيقي للامور هو ان الواحد يرفع عينيه للسماء يصلي يقول له يا رب فهمني، علمني، انت اللي خلقتني. فيجدوه، إذن إلهنا إله حقيقي حي بيتعامل مع الصلاة، بيرد على اللي يتلمسوه، وهو ليس عن كل واحد منا ليس بعيدا. يبقى القديس بولس بعد ما دخل بمنهج عقلاني منطقي ابتدى يدخل على حتة روحية وبيقول ربنا قريب، كلموه، صلوا له، اسألوه، هو إله حقيقي، إله حي. يبقى دخل خبط شوية في الأصنام والمحدودية بتاعتهم، كلم عن الإله غير المحدود الخالق، كلم عن طبيعة البشر اللي محتاجة ربنا، وبعدين دخل على فكرة ان ربنا مش بعيد، ربنا قريب. طبعا كل ده منطق، مفهوش اي استدلالات من العهد القديم لانه مش هيقتنعوا. يقوم يستشهد بفلسفته فيقول ايه؟ لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم. شوف حكمة القديس بولس هنا، جاب نص ينسب إلى أفلاطون، والبعض يقولوا بعض الفلاسفة الأخرى، إن هم قالوا ضمن ما قالوا، والفلاسفة اللي قاعدين حافظين وفاهمين قالوا إنه في سر وراء حياة البشر، به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعراءكم اللي هم الفلاسفة بتوعهم أيضا أننا أيضا ذرية، يعني إيه؟ قالوا حكاية نحيا ونتحرك ونوجد، وقالوا كمان إحنا أولاده. تصوروا الفلسفة البشرية وصلت بالمنطق العقلي أنها قالت لو في ربنا يبقى إحنا أولاده، وقالت لو في ربنا يبقى هو سر حياتنا، سر وجودنا، سر حركتنا، يعني أي نشاط بشري ورا منه سر إلهي. طب ما ده كله كلام متفق عليه، مقبول جدا في الفكر المسيحي، فعلا ربنا مصدر الوجود ومصدر الحياة، وأي حاجة الواحد بيعملها مرجعها أساسا ربنا، وإحنا في الأول وفي الآخر ولاده. فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. وصل بقى الحتة كده إيه صريحة، قال لهم أنتوا قلتوا أن إحنا ولاده، طب إحنا ولاده ينفع يبقى ربنا ذهب وفضة إذا كنا إحنا ولاده؟ إذا افترضنا أن إحنا ولاده يبقى ما ينفعش ربنا أي إله بقى يبقى ذهب وفضة صناعة واختراع إنسان، يعني أبويا هكون أنا اللي عامله بإيدي؟ برضو تبقى كلام مش منطقي. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. نهاية أي عظة كرازية أو أي دعوة كرازية أن الواحد يستدعي فكرة الإيمان والتوبة، يعني في حوار مع أي شخص ملحد أو أي شخص غير مؤمن غرضنا إيه؟ غرضنا نوصل أنه يؤمن بالمسيح كإله، يؤمن بالخلاص والفداء، ويتوب عن حياته وعن جهله، ونقول له التوبة مش صعبة لأن ربنا هيعذرك عن جهلك، أنت ما كنتش عارف الصح، ما كنتش عارف ربنا الحقيقي، فربنا يسامحك إذا تبت. يبقى هنا بيدعوهم للتوبة لو صدقوا. فبيقول يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقاموا من الأموات. انتهت عظة القديس بولس الرسول في أريوس باغوس بأنه شاور على ربنا يسوع الإنسان الكامل، لأنه هو الإله المتجسد اللي آمد الموت عشان يحدد للبشرية المسار الجديد والمثل الأعلى والطريق الوحيد لدخول الحياة الأبدية. يا ترى إيه صدق كلام ده على الوثنيين؟ هل الفلاسفة اقتنعوا؟ هل الجولة دي نجحت ولا لا؟ ده اللي نشوفه في لقاءاتنا القادمة مع شخصية القديس بولس في برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.